أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة في الإجازة، وفيها 12 نقطة. لازلنا نتكلم في أنحاء تحمل الحديث، وقد تطرق الشهيد الثاني إلى 7 مسائل. المسألة الأولى في السماع، المسألة الثانية في القراءة على الشيخ، المسألة الثالثة في الإجازة، وفيها 12 نقطة. النقطة الأولى في صرفها ولغتها. الإجازة في الأصل مصدر أجازة، وأصلها إجوازة. تحركت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها، فانقلبت الواو ألفا، وبقيت الألف الزائدة التي بعدها، فحذفت الألف الزائدة لالتقاء الساكنين فصارت إجازة. ولكن هل المحذوف من الألفين الألف الزائدة أو الألف الأصلية؟ قولان مشهوران. الأول قول سيبويه، وهو أن المحذوف هو الألف الزائدة، والثاني قول الأخفش، وهو أن المحذوف هو الألف الأصلية. وتتمة هذا البحث في علم الصرف. والإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يستقى وتستقي منه الماشية والحرث، ومنه قولهم استجزته فأجازني إذا سقاك ماء لمعشيتك أو أرضك. ووجه الشبه هنا أن الطالب للحديث يستجيز العالم علمه، أي يطلب من العالم إعطاءه العلم له على وجه يحصل به الإصلاح لنفسه، كما يحصل الإصلاح للأرض بسقيها الماء، والماشية يحصل لها الإصلاح بشرب الماء. فيجيز العالم للمتعلم العلماء لكي يصلح به حاله. وكثيرا ما يطلق على العالم اسم الماء، وعلى النفس اسم الأرض، وعليه بعض المفسرين لقوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وحينئذ إذا أخذت الإجازة من الإسقاء فيتعدى لفظ إجازة إلى المفعول بغير حرف جر ولا ذكر رواية، فتقول أجزته مسموعاتي، مثلا كما تقول أجزته معي. وقيل إن الإجازة إذن وتسويغ وهو المعروف، وعلى هذا تقول له أجزت له رواية كذا، كما تقول أذنت له وسوغت له رواية كذا. وقد يحذف المضاف الذي هو متعلق الإذن فتقول أجزت له مسموعاتي من غير ذكر الرواية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، صرف لفظ الإجازة وأصلها في اللغة. النقطة الثانية في العمل بالإجازة، إن المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين أنه يجوز العمل بالإجازة، بل ادعى جماعة الإجماع عليه نظرا إلى شذوذ المخالف. وقيل وهذا القول يعزى إلى الشافعي في أحد قوله وجماعة من أصحابه منهم القاضيان الماوردي صاحب الأحكام السلطانية والقاضي حسين، لا تجوز الرواية بالإجازة استنادا إلى أن قول المحدث أجزت لك أن تروي عني في معنى أجزت لك ما لا يجوز في الشعر، لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع، فكأنه في قوة قولك أجزت لك أن تكذب علي. وأجيب، طبعا هذا القول كما يقول فقهاء وهو كما ترى، يعني واضح الوعن وضع. وأجيب بأن الإجازة عرفان في قوة الإخبار بمروياته جملة يعني دفعة واحدة، فهو كما لو أخبره تفصيلان، والإخبار غير متوقف على التصريح نطقان، كما في القراءة على الشيخ لا يشترط التصريح لفظان، والغرض هو حصول الإفهام، والإفهام يتحقق بالإجازة. كما أن الإجازة والرواية بالإجازة مشروطان بتصحيح لخبر من المخبر، بحيث يوجد في أصلا صحيح مع بقية ما يعتبر في الإجازة من الشروط، وليس المراد الرواية عن المجيز مطلقان سواء عرف أو لم يعرف، فلا يتحقق الكذب. يعني الإجازة ضمن ضوابط وشروط. النقطة الثالثة، في الراجح هل الإجازة أو السماع؟ ثم اختلف المجوزون في ترجيح السماع على الإجازة أو العكس، ترجيح الإجازة على السماع على أقوال. القول الأول ترجيح الإجازة، القول الثاني ترجيح السماع، القول الثالث التفصيل بينما قبل تصنيف المصنفات وما بعد تصنيف المصنفات. ففيما قبل تصنيف المصنفات الأرجح هو السماع، لأن المصنفات لم تصنف إلا عن سماع أصحابها من أهل الحديث، وأما بعد تصنيف المصنفات وكتابة الكتب فالأرجح هو الإجازة. والشهيد الثاني يميل إلى القول الثالث القائل بالتفصيل. وأما في زماننا هذا فلا معنى لهذه الأمور. يقول الشهيد الثاني رحمه الله: ثم اختلف المجوزون في ترجيح السماع عليها والعكس على أقوال ثالثها الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها وبين عصر المتأخرين. ففي الأول عصر السلف السماع أرجح، لأن السلف كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال، فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس والتلبيس، بخلاف ما بعد تدوينها، لأن فائدة الرواية حينئذ إنما هي اتصال سلسلة الإسناد وتيمنا، وإلا فالحجة تقوم بما في الكتب، ويعرف القوي منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل، وهذا قوي متين. الآن الإجازة تبركية فقط، تشريفاتية، أمر تشريفاتي. النقطة الرابعة، طبعا بلا شك السماع أرجح من الإجازة بلا شك. النقطة الرابعة في عبارات الإجازة وأنواعها، هذا بحث مهم. ثم الإجازة تتنوع أنواعا أربعة، لأنها إما أن تتعلق بأمر معين لشخص معين أو عكسه، يعني لأمر غير معين أو لشخص غير معين، أو بأمر لغيره أو عكسه. فالأنواع أربعة. النوع الأول هو أقوى نوع، فيه تعيين المجاز معين، يعني الشخص المجاز والشيء المجاز فيها أيضا معين. النوع الأول وهو أعلاها، وأعلاها الأول، يقول الشهيد الثاني: النوع الأول وأعلاها الأول وهو الإجازة لمعين به، أي بمعين، كأجزتك الكتاب الفلاني، أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا، وإنما كانت أعلى لانضباطها بالتعيين، حتى زعم بعضهم إنه لا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في غير هذا النوع. النوع الثاني: أو الإجازة لمعين بغيره، أي بغير المعين، كقولك: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي وما أشبهه. فهنا الإجازة لمعين وهو أنت، ولكن المجاز، مقدار المجاز غير معين، مسموعاتي، وهذا أيضا جائز على الأشهار. شيخ الطوسي في الفهرس دائما يقول: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. من وين تحسن تكون رواياته؟ يعني كتبه ربما معينة، أما رواياته من وين تحسك رواياته؟ يقول الشهيد الثاني: وهذا أيضا جائز على الأشهر، ولكن الخلاف فيه أكثر من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الإذن الإجمالي المسوغ له، ولو قيدت بوصف خاص كمسموعاتي من فلان أو في بلد كذا، إذا كانت متميزة فأولى بالجواز. طبعا النوع الأول والثاني هذا واضح في كتب الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي. النوع الثالث: ثم بعدهما في المرتبة الإجازة لغيره، أي غير معين، كجميع المسلمين أو كل أحدين أو من أدرك زماني وما أشبه ذلك، سواء كان بمعين كالكتاب الفلاني أو بغير معين كما يجوز لي روايته ونحوه، وفيه أيضا خلافون. وهذا الخلاف مرتب على القوة بحسب المرتبتين، فجوزه على التقديرين جماعة من الفقهاء والمحدثين. الآن هذا الصنف الثالث، الشهيد الثاني يقول، الشهيد الأول يقول به: وممن وقفت على اختياره لذلك من متأخري أصحابنا شيخنا الشهيد، يعني الشهيد الثالث كلام الشهيد الأول. وما أدراك ما الشهيد الأول؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله: لو قلنا بجواز تقليد الميت وأوجبنا الرجوع إلى الأعلام لقلنا بوجوب الرجوع إلى الشهيد الأول، يعني يرى أعلم الأولين والآخرين. الآن بعض المعاصرين كالمرجع السيد محمد صادق الروحاني يرى أن السيد الخوئي أعلم الأولين والآخرين، عموما هذا اختلاف في التشخيص. يقول الشهيد الثاني: وممن وقفت على اختياره لذلك من متأخري أصحابنا شيخنا الشهيد، وقد طلب من شيخه السيد تاج الدين بن معية الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه. الآن احنا نتدرد، لا تستغرب أكثر، الآن اللي بيجي الأغرب: ويقرأ ويقربه إلى الجواز تقييده بوصف خاص كأهل بلد معين، فإذا جوزنا العام جاز هنا بطريق أو لا. ويحتمل هنا الجواز للحصر، حصرهم في بلد معين. النوع الرابع: وتبطل الإجازة بمروي مجهول أو له، يعني لشخص مجهول، يعني هناك جهالة في الاثنين، الشخص المجاز والشيء المجاز. فالأول يعني مروي مجهول ككتاب كذا، وله أي للمجيز مرويات كثيرة بذلك الاسم. والثاني كقوله: أجزت لمحمد بن فلان وله موافقون فيه، أي في ذلك الاسم والنسب، ولا يعين المجاز له منهم، تبطل الإجازة. وليس من هذا القبيل إجازته لجماعة مسميين معينين بأنسابهم والمجيز لا يعرف أعيانهم، فإنه غير قادح. فهذا حاله حال إسماعهم، إسماع من لا يعرف، كما يصح أن يسمع من لا يعرفه، يصح أن يجيز من لا يعرفهم. فكما لا يقدح عدم معرفته بمن يسمعهم إذا حضروا في السماع كما تقدم لحصول العلم في الجملة وتميزهم في التسمية هنا، كذلك لا يقدح إجازته لمن لا يعرفهم. النقطة الخامسة في الإجازة المعلقة: وتعليق الإجازة على الشار كقوله: أجزت لك ولمن شاء فلان، هذه الإجازة المعلقة باطلة لا يعتد بها عند جماعتين للجهالة والتعليق، كقوله أجزت لبعض الناس، وقيل لا لارتفاع الجهالة عند وجود المشية فيصح، بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس. وإذا قال أجزت لمن شاء الإجازة، أجزت لمن شاء الرواية، أجزت لفلان إن شاء، أجزت لك إن شئت، صح، لأنها وإن كانت معلقة لكنها في قوة المطلقة، يعني ظاهر القضية شرطية وواقعها حملية، لأن مقتضى كل إجازتين تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، لأن المجاز قد يروي وقد لا يروي، هو يأخذ الإجازة ولكن قد يروي وقد لا يروي. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق في قوة ما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال، فلا تعد تعليقا حقيقة، حتى أجاز بعض الفقهاء بعتك إن شئت، فقال قبلت، قطعا بعتك إن شئت، إذا ما يشاء ما يشتري ولا يبيع. النقطة السادسة وهي المثيرة للجدل في الإجازة لمعدومين، ولا تصح الإجازة لمعدومين، كقوله أجزت لمن يولد لفلان، كما لا يصح الوقف عليه ابتداء، يعني الوقف على المعدوم ابتداء، نعم استمرارا يصح، وقفت على فلان وذريته، ذريته الآن معدومين، أحفاده معدومين، يصح. وقيل بل تصح الإجازة لمعدومة إن عطف المعدوم على موجود، كما يقال أجزت لفلان ومن يولد له، كالوقف، وقفت على فلان ومن يولد له، وقف ذري، صير بعد إجازة ذرية، لأن هذا القول الثاني. القول الأول لا يصح الإجازة لمعدوم مطلقا، القول الثاني يجوز الإجازة لمعدوم إذا ذكر مع موجود. القول الثالث ومنهم من أجازها لمعدوم مطلقان، يعني ذكر مع موجود أو لم يذكر مع موجود، بناء على أن الإجازة إذن لا محادثة، والإذن كما يصح للموجود يصح أيضا للمعدوم. ورد بأن الإجازة لا تخرج عن الأخبار، لا تخرج الإجازة عن الإخبار بطريق الجملة، يعني الإخبار جملة واحدة كما تقدم، والإخبار جملة واحدة لا يعقل للمعدوم ابتداء. ولو سلم كون الإجازة إذنان فهي لا تصلح للإجازة، فهي لا تصلح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم. النقطة السابعة في غير المميز، وتصح الإجازة لغير مميزين من المجاني والأطفال بعد انفصالهم بغير خلاف ينقل في ذلك من الجانبين. يقول الشهيد الثاني شاهد الآن، وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم، منهم السيد جمال الدين بن طاووس لولده غياث الدين. سيد جمال الدين بن طاووس أستاذ العلامة الحلي، مو صاحب الإقبال، صاحب الإقبال سيد رضا الدين بن طاووس. سيد جمال الدين بن طاووس صاحب كتاب حل الإشكال الذي فقد، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم، وعند الآن خطوطهم له بالإجازة. أيهما أعلم، الشهيد الأول أو الثاني؟ الشهيد الأول بلا شك أعلم من الشهيد الثاني رضوان الله عليهم. وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السيبي قدس سره أن السيد فخار الموسوي استجاز بوالده مسافرا إلى الحج، قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد فحفظت منه أنه قال لي: يا ولدي، أجزت لك ما يجوز لي روايته؟ ثم قال: وستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به. أحد العلماء والأسر العلمائية. وعلى هذا جرى السلف والخلاف، وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع حمل الحديث النبوي ليؤدي به بعد حصول أهليته، يعني يؤدي الحديث، حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وآله بعلو الإسناد. الآن لا، يعطي ولده حلاوة يقول ستجد هذه الحلاوة حلوة. النقطة الثامنة في الحامل، هل تصح الإجازة للجنين والحامل أو لا؟ وفيها أي في الإجازة للحمل قبل وضعه وجهان بل قولان. القول الأول: الصحة نظرا إلى وجوده. قول الثاني: عدم الصحة نظرا إلى عدم تميزه، إن كان الآن شخص أنه ذكر أو أنثى. وقد تقدم أنه غير مانعين فيصح، تصح الإجازة فيقرب الجواز. النقطة التاسعة في إجازة غير المرغوب، يعني هل تصح الإجازة للكافر فضلا عن الفاسق؟ نعم، في إجازة غير المرغوب وتصح للكافر كما يصح سماعه للأصل، أصل الجواز، وتظهر الفائدة إذا أسلم. وقد وقع ذلك في قريب من عصرنا وحصل بها النفع كما يقول الشهيد الثاني. وللفاسق والمبتدع بطريق أو لا، فرجاء زوال فسق المسلم أقرب من رجاء إسلام الكافر. ورواية المبتدع تقبل على بعض الوجوه إلى هنا. انتهينا من النقطة التاسعة. النقطة العاشرة فيما لم يتحمله المجيز، وهذا بحث مهم قبل أن أقرأ أقرر بشكل واضح. الآن الشيخ المجيز افترض الآن لحظة الإجازة تحمل 50,000 حديث، ممكن إلى آخر عمره أيضا يأخذ ويتحمل 50,000 حديث، يموت عن 100,000 حديث. هنا حينما أجاز هل يجيز خصوص 50,000 حديث التي كان قد تحملها وقت الإجازة، أم أنه يصح له أن يجيز 50,000 التي تحملها وما سيتحمله في المستقبل وهو 50,000 الأخرى؟ قولا. إذن النقطة 10، فيما لم يتحمله المجيز، القول الأول، ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث ليرويه عنه إذا تحمله المجيز بعد ذلك بعد الإجازة، لا يصح لما عرفت من أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجازي جملة واحدة دفعة واحدة، أو إذن، لأن مسلك إما الإجازة بمعنى إذن أو إخبار بالجملة، فإما أن يأذن بالنسبة للذي تحمله أو يخبر بالنسبة إلى الذي تحمله، كيف يخبر بالذي لم يتحمله؟ ولا يعقل أن يخبر بما لم يخبر به، إلى الآن ما أخبره كيف يخبر به؟ ولا أن يأذن فيما لا يملك، كما لو وكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتري، هذا القول الأول. القول الثاني، وذهب بعضهم إلى جوازه بناء على جواز الإذن كذلك حتى في الوكالة، وحينئذ فيتعين الإجازة بجميع مسموعاته مثلا في الرواية، ما يتحمله من المسموعات قبل الإجازة وما يتحمله من المسموعات بعد الإجازة، الحق والإنصاف. إذا قلنا إن الإجازة بمعنى الإخبار لا معنى للإخبار بما لم يخبر به، فلا تصح الإجازة لما لم يتحمله، وأما إذا قلنا أن الإجازة بمعنى الإذن فلا مانع من الإذن بما تحمله وما لم يتحمله، إذ أن الإذن متحقق. لكن لو قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي مثلا، يصح أن يروي بذلك عن ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، لأنه علق على ما سمعه وعنوان ما سمعه، كما يشمل ما تحمله قبل الإجازة يشمل أيضا ما تحمله بعد الإجازة. وأجاز بعضهم إجازة ما تتجدد من روايته مما لم يتحمله ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، وقد فعله جماعة من الأفاضل. هذا إذا قلنا الإجازة بمعنى الإذن لا معنى، أما إذا كان بمعنى الإخبار فالأمر مشكل. النقطة 11، في إجازة المجاز لغيره، فهل يجوز للمجازي أن يجيز غيره؟ نعم وألف نعم. إذن ما الغرض من الإجازة؟ اتصال سلسلة السند. يقول الشهيد الثاني رحمه الله، وتصح للمجاز له إجازة المجاز لغيره، فيقول أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي روايته، لأن روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره. وقيل لا يجوز إجازتها، وإنما يجوز للمجاز العمل بها لنفسه خاصة، وهو متروك، هذا القول متروك، من قال أن الإجازة خاصة به وإلا تنقطع سلسلة الإسلام. النقطة الثانية عشر في تأمل الرواية بالإجازة، يعني إذا أعطوك إجازة في الرواية تتأمل في حدود المجاز. يقول الشهيد الثاني: وينبغي لمن يروي بالإجازة أن يتأملها، أي إجازة شيخه التي أجازها له شيخه، ليروي المجاز الثاني ما دخل تحتها ولا يتجاوزها. فإن أجيز شيخه بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه لم يروي هذا المجاز الثاني عن شيخه وهو الأوساط إلا ما يتحقق عند الراوي الأخير أنه صح عند شيخه وهو الأوساط أنه سمع شيخه الأول. لازم يتأكد هذه الرواية سمعها لو لا. ألف أجاز باء وباء أجاز جيم. ألف حينما أجاز باء قال: أجزت لك أن تروي مسموعاتي. هنا جيم إذا أراد أن يستجي أن يروي ما رواه باء لابد أن يتأكد أن باء قد سمع من ألف هذه الرواية، لأن الإجازة في حدود مسموعات فقط ولا تشمل غير المسموعات. واضح؟ ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخين، عملا بمقتضى ظاهر الإجازة ولفظها. فينبغي له التأكد من ذلك. النقطة الثالثة عشر، نقلنا 12 نقطة 13 نقطة والأخيرة في علم المجيز بما أجاز، وإنما تستحسن الإجازة مع علم المجيز بما أجاز وكون المجاز له عالما أيضا، يعني أمرا، لكن هذا على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. وهناك من قال بنحو الوجوب: أولا المجيز يعلم ما أجازه، ثانيا المجاز عالم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. وقيل يشترط العلم فيهما، يعني علم المجيز بما أجاز وكون المجاز له عالما، والأشهر عدمه، ما يشترط أن يكون المجاز عالما، أو أن المجيز يكون عالم بما أجازه. لا، يمكن الأب فقير ولده مهندس وأجاز له، هذا المهندس ما يعرف الروايات الفقهية، تتحقق الإجازة. فلا يشترط علم المجيز بما أجاز وكون المجاز له عالما. وإذا كتب المجيز بالإجازة وقصدها صحت الإجازة بغير تلفظ بها، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه. الآن أغلب الإجازات في عصرنا كتبية وليست لفظية. طبعا من أشهر الإجازات هي إجازة العلامة الحلي لبني زهرة، والعلامة المجلسي رحمه الله في آخر بحار الأنوار أورد أكثر إجازات علماء الطائفة في المجلدات ما بعد 105 إلى آخره، 4-5 مجلدات في الإجازات. والمقتصر على الكتابة ينظر إلى تحقق الإذن والإخبار بالكتابة مع القصد، كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها عند بعضهم، لأن الوكالة من العقود الجائزة، وما دامت من العقود الجائزة تصح بالتعاطي وتصح بالكتابة، حيث إن الغرض مجرد الإباحة، والإباحة تتحقق بغير الله، كتقديم الطعام إلى الضيف ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه ونحو ذلك. والأخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفان. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة وهي الإجازة. إلى هنا انتهينا من كم مسألة؟ ثلاث مسائل من أنحاء تحمل الإجازة. النحو الأول السمع وهو أقوى، النحو الثاني القراءة على الشيخ وهو المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة الإجازة، المرتبة الرابعة المناولة، أن يناوله الكتاب. المسألة الرابعة في المناولة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.